بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكام للحافظ المقدسي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن غالب المواسي حفظه الله تعالى في شهر شعبان عام 44 و400 هجرية بجامع سالم بن يماني بحي الورود بمحافظة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع،
والعاقبة للمتقين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا يا رب العالمين. حياكم الله يا أحبة في هذا المجلس الطيب المبارك في بيت من بيوت الله عز وجل. هذه المجالس التي تحفها الملائكة وتتنزل عليها السكينة وتغشاها الرحمة، وأسأل الله أن يجعلني وإياكم من المقبولين فيها، وأن يجعل هذه الأعمال خالصة لوجهه الكريم. وكذلك نشكر من تسبب في هذه السلسلة من هذه الدروس، فجزى الله خيرا من ساهم في إقامة هذا الدرس، وأسأل الله أن يجعله في موازين حسناته. هذا الدرس وهو شرح لكتاب الصيام من عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله، وسيكون هذا الدرس مختصرا بقدر المستطاع. سيكون هذا الدرس مختصر بقدر المستطاع لأن الوقت ضيق، وخاصة أنه من الأحد إلى الأربعاء، وإلا في هذا الكتاب فيه من الفوائد والمسائل العظيمة، ولكن حسبنا حتى لا يضيق علينا الوقت في هذه المدة القصيرة، ولكن بعون الله عز وجل سنأتي على جميع أحاديث باب الصيام ونعلق عليها بما يوصل الفهم إن شاء الله ويؤدي المطلوب بإذن الله عز وجل. وقبل أن أبدأ بالتعليق على هذا الكتاب والشرح، فلعلي أقدم بمقدمة يسيرة بين يدي كتاب الصيام. فصيام رمضان ركن من أركان الإسلام. صيام رمضان ركن من أركان الإسلام، وهذا مجمع عليه عند أهل العلم، وقد حكى الإجماع النووي في المجموع، والطبري في تفسيره، وابن قدامة في المغني، وغيرهم من أهل العلم. فهو فرض، أي صيام رمضان فرض بإجماع المسلمين لدلالة الكتاب والسنة. فرض بإجماع المسلمين بدلالة الكتاب والسنة، والله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أي كتب عليكم، أي فرض عليكم. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتموه ماذا؟ فصوموا. أمر: إذا رأيتموه فصوموا. والأمر هنا لماذا؟ للوجوب. والأمر للوجوب، فصيامه واجب بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين، بل إنه ركن من أركان الإسلام. بل صوم رمضان ركن من أركان الإسلام، والدليل على ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما عندما قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. فمن جحد صيام أو من جحد وجوب صيام رمضان ما حكمه؟ فقد كفر، نسأل الله السلامة. من جحد وجوب صيام رمضان فقد كفر، وقد نقل الإجماع على ذلك النووي رحمه الله كما في شرحه على مسلم، كما في شرحه على مسلم، بعد أن ذكر الإجماع على كفر من ترك ما أمر الله به، ثم قال: وكذلك الأمر، أي بالكفر، في كل من أنكر شيئاً مما أجمعت الأمة عليه، في كل من أنكر شيئاً مما أجمعت الأمة عليه من أمور الدين، إذا كان علمه منتشراً كالصلوات الخمس وصوم شهر رمضان والاغتسال من الجنابة وتحريم الزنا والخمر إلى آخر ما ذكر رحمه الله. وقال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله: أما من تركه تهاونا، ترك ماذا؟ الصيام. أما من ترك صيام رمضان تهاونا، أي ما جحد لكنه ما صام تهاونا، قال: فقد اختلف العلماء في كفره. اختلفوا، منهم من أهل العلم من قال أنه ماذا؟ كافر، ومنهم من لم يقل بكفره. والصحيح، يقول الشيخ رحمه الله، والصحيح أنه لا يكفر، والصحيح أنه لا يكفر، وهي رواية عن الإمام أحمد، وكذلك رواية عن الإمام أحمد أنه يكفر، قال: لأنه ركن من أركان الإسلام، ولكن الصحيح أنه لا يكفر بترك شيء من الأعمال إلا الصلاة. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: والصحيح أنه لا يكفر بترك شيء من الأعمال إلا الصلاة، كما نقله عبد الله ابن شقيق عن الصحابة رضي الله عنهم. وما حكم صوم رمضان؟ يجب وجوبا، كما مر معنا، يجب صيام رمضان على من؟ على كل مسلم، هذا الأول، على كل مسلم بالغ عاقل طاهر قادر على الصيام مقيم، وسنأخذها واحدة واحدة. إذن يجب صيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقل طاهر قادر على الصوم مقيم. فقول مسلم يجب على كل مسلم، أخرج به الكافر. قال النووي رحمه الله: قال أصحابنا: لا يطالب الكافر الأصلي بفعل الصوم في حال كفره بلا خلاف. لا يطالب الكافر الأصلي بفعل الصوم في حال كفره بلا خلاف، إلى أن قال رحمه الله، وهذا كلام جميل، إلى أن قال: والكفار مخاطبون بفروع الشرع. الكفار مخاطبون بفروع الشرع في حال كفرهم، بمعنى يقول أنهم يزاد في عقوبتهم في الآخرة بسبب ذلك. هم ليسوا، لا يجب عليهم لأنهم ماذا؟ كفار، لكنهم مطالبين بماذا؟ بالصوم، لكنهم لم يفعلوه بسبب كفرهم، وعلى هذا سيزداد عليهم ماذا؟ العذاب يوم القيامة في الآخرة بسبب ذلك، ولكن لا يطالبون بفعلها في حال كفرهم، في حال كفرهم. إذن هذا الأول. الثاني ماذا؟ قلنا يجب على كل مسلم ماذا؟ بالغ. إذن الثاني بالغ، وعكسه من؟ الصغير، الصبي، الصغير الذي لم يبلغ لا يجب عليه الصيام، لا يجب عليه ماذا؟ الصيام. طيب، هل يترك؟ ها؟ يترك؟ لا، على ولي أمره أن يعوده على الصيام. نعم، لا يجب عليه الصيام، ولو لم يصم ليس عليه شيء، لكن على ولي أمره أن يعلمه ماذا؟ للصيام. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال في الصلاة؟ مروا أولادكم على ماذا؟ للصلاة على كم؟ لسبع، واضربوهم عليها. وكذلك على الصيام كذلك، درب هؤلاء الأطفال على الصيام، لكن لا نشد عليهم، لا نشد عليهم. إن صام إلى الظهر نعمة والحمد لله، غدا سيزيد وغدا سيزيد، يتدربوا على ذلك. فالصغير ليس مكلفا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن كم؟ عن ثلاثة، ومنهم الصغير حتى يبلغ. الثالث من هو؟ مسلم بالغ عاقل. أن يجب على العاقل، وخرج به من؟ المجنون. المجنون، فالمجنون ليس إيش؟ مكلفا بالصيام وبغيرها من الشرائع. كذلك الحديث رفع القلم عن ثلاثة، عن الصغير حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المصاب حتى يكشف عنه، في رواية وهي صحيحة. ثم قال مسلم بالغ عاقل طاهر. إيش المقصود بطاهر؟ ها، مقصود بطاهر، ممكن بعضكم أول مرة يعرف هذا. ها لقمان، أحسنت. الطاهر المقصود به أخرج به الحائض والنفساء، الحائض والنفساء، لأنه لا صيام عليهما، لا صيام عليهما في وقت الحيض وفي وقت ماذا؟ وفي وقت النفاس، لكنهم يقضيانه فيما بعد. القول الصحيح يقضيانه فيما بعد. إذن طاهر خرج به من؟ الحائض والنفساء أو النفساء. ثم قال قادر، مسلم بالغ عاقل طاهر ماذا؟ قادر، عكس ماذا؟ ها، العاجز أو الكبير في السن أو المريض مرضا لا يرجى برؤه. رجل مريض مرض لا يرجى برؤه، يصوم؟ هل يجب عليه الصيام؟ لا، لا يجب، ما يستطيع. بعض الناس قد يكون عنده مثلا مرض السكر، عافانا الله وإياكم وجميع المسلمين، قد يكون هذا المرض متقدم عنده، قال له الطبيب لا تستطيع أن تصوم، إذن يسقط عنه ماذا؟ الصيام، له حكم آخر يأتي إن شاء الله. كذلك الذي يكون كبيرا في السن لا يستطيع، هذا يسقط عنه الصيام، يسقط عنه الصيام. بعض الناس قد يكبر في سنه إلى أن ماذا؟ يقال يخرف أو لا يفهم، لا يعقل. لو تسأله كم صلاة الظهر يقول ما أعرف. فهذا ماذا؟ يسقط عنه الحكم كذلك. ثم قال والمقيم، أخرج من؟ المسافر. وسيأتي بيان بعض هذه الأمور إن شاء الله معنا في الدرس إن شاء الله. أما فرض الصيام فقد فرض الصيام على ثلاث مراحل، فرض الصيام على ثلاث مراحل. فأول ما فرض الصيام كان صوم عاشوراء. أول، قال أهل العلم، أول ما فرض الصيام كان صوم يوم عاشوراء، ثم فرض هذه المرحلة الأولى صيام ماذا؟ عاشوراء. المرحلة الثانية فرض صوم رمضان، لكن على التخير، على التخير وليس على الإيجاب على كل أحد. المرحلة الثالثة فرض صوم رمضان على التعيين، يعني لا بد من ماذا؟ من الصيام. فالمرحلة الأولى دل عليها أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يصوموا عاشوراء، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود يصوم يوم عاشوراء، فقال ما هذا؟ قال هذا يوم صالح، هذا يوم نجى الله نبي بني إسرائيل من عدوهم، فصامه موسى، قال صلى الله عليه وسلم فأنا أحق بموسى منكم، فصامه وماذا؟ وأمر بصيامه، وأمر بصيامه. لكن البيهقي رحمه الله قال في فضائل الأوقات الأصح أنه لم يوجب صيام عاشوراء، هذا قول من أو قول للبيهقي رحمه الله. المرحلة الثانية ماذا ذكرت فيها؟ على التخيير، انتقل من صيام عاشوراء إلى صيام رمضان على التخيير، فدل عليها قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه ماذا؟ فدية ماذا؟ طعام مسكين. ذكر أهل التفسير على هذه الآية، ذكر أهل التفسير فكان من شاء صام، من شاء صام، ومن شاء أطعم مسكينا، يعني على التخير، من شاء صام ومن شاء أطعم مسكينا، فأجزأ ذلك عنه. ثم نسخت هذه الآية بالآية التي بعدها، نسخت هذه الآية بالآية التي بعدها، وهي فرض صوم رمضان، في قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فرض أصبح هنا. هذه المرحلة كم؟ المرحلة الثالثة. والصيام هو أفضل الطاعات، الصيام هو أفضل العبادات. لماذا؟ لأنه يجتمع فيه أنواع الصبر، يجتمع في الصيام أنواع الصبر الثلاثة: الصبر على ماذا؟ على طاعة الله، والصبر عن معاصي الله، والثالث الصبر على أقدار الله المؤلمة. فاجتمعت هذه الثلاثة في الصيام فأصبح من أعظم الحسنات ومن أفضل الطاعات فقط. لا، لماذا هو من أفضل الطاعات؟ كذلك لأن الله تعالى نسب الصوم إلى ماذا؟ إلى نفسه. الله عز وجل نسب الصوم إلى نفسه، ووعد بالجزاء عليه. ففي الحديث القدسي قال صلى الله عليه وسلم قال الله كل عمل ابن آدم له إلا ماذا؟ إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. من القائل؟ الله عز وجل. إذن الصوم من أفضل الطاعات. وكذلك الصيام له فضائل وله خصائص، لعلي أذكر منها قليل في هذه المقدمة حتى نبدأ في الدرس. أول شيء من فضائل شهر رمضان ومن خصائصه أن الله عز وجل أنزل فيه ماذا؟ القرآن. أنزل في هذا الشهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. كذلك جعل الله عز وجل في هذا الشهر ليلة هي أفضل ليلة، وهي ليلة ماذا؟ القدر، وهي خير من ألف شهر. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. أن من فضل شهر رمضان أن الله عز وجل جعل فيه جعل من صامه وقامه إيمانا واحتسابا ماذا؟ ما هو الجزاء؟ غفر له ما تقدم ذنبه. نعمة عظيمة، تصوم رمضان وتقوم مع الإمام، غفر لك ما تقدم من ذنبك، نعمة عظيمة. فلهذا الصيام من أفضل الطاعات. بل إن من فضائل الصيام ومن خصائص رمضان كذلك أن لله عز وجل عتقاء من النار، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لله عند كل فطر ماذا؟ عتقاء. وهذا الحديث صححه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب. كذلك صيامه صيام رمضان ثم صيام بعده ستة من شوال كصيام ماذا؟ كصيام الدهر. انظروا إلى هذه الأعمال. بل من أعمال رمضان من قام مع الإمام حتى ماذا؟ حتى ينصرف، كتب له ماذا؟ قيام ماذا؟ قيام ليلة. تأتي تصلي مع الإمام صلاة التراويح، قد يصلي 20 دقيقة 30 دقيقة نصف ساعة، ثم ذهبت إلى بيتك تنام، تجلس مع أهلك، ومكتوب لك ماذا؟ قيام ليلة، ليلة كاملة وأنت أين؟ ولهذا يحرص المسلم في رمضان أن يقوم مع ماذا؟ مع الإمام حتى ينصرف، أي حتى ينتهي من الصلاة. بعض الناس يصلي تراويح ركعتين ثم ينطلق، وبعضه لا يأتي إلا في الوتر، وبعضه كذا. لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام مع الإمام حتى ينصرف ماذا؟ كتب له قيام ليلة، قيام ليلة. طيب، العمرة من فضائل رمضان، العمرة فيه تعدل ماذا؟ مع من؟ تعدل حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم. فعن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة من الأنصار، قال لامرأة من الأنصار: ما منعك أن تحجي معنا؟ ما حجت، ما منعك أن تحجي معنا؟ قالت: لم يكن لنا إلا ناضحان، فحج أبو ولدها وابنها على ناضح، وترك لنا ناضحا ننضح عليه، أي الذي يسقون عليه الماء، يذهبون يركبون عليه ويأتون بالماء للبيت. قال: فإذا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لها؟ فإذا جاء رمضان فاعتمري، فإذا جاء رمضان فاعتمري، فإن عمرة فيه تعدل حجة. وفي رواية لمسلم: حجة معي، حجة ماذا؟ معي. فلهذا ينبغي على المسلم أن ماذا؟ أن يحافظ على العمرة في رمضان، أن يحافظ على العمرة في رمضان. ولعلي أكتفي بهذه المقدمة التي أحببت أن أبين فيها أمورا عن شهر رمضان وعن حكم صيامه وعلى من يجب ومراحل فرضه وبعض من فضائله وخصائصه، لأن بعض هذه الأحكام التي ذكرتها في المقدمة لن تمر معنا في الشرح. وعلى بركة الله أبدأ الشرح، مع العلم أن ما سأذكره في هذا الشرح مستنبط من كتب أهل العلم الثقات، سواء من السلف السابقين أو من العلماء المتأخرين، وكذلك مما استفدته من شروحات مشايخنا رحم الله من مات منهم وأطال الله في عمر من بقي على طاعته. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين والناظرين. قال الشيخ الحافظ تقي الدين أبو محمد عبد الغني القدسي رحمه الله تعالى: كتاب الصيام.
نعم، قال الحافظ رحمه الله: كتاب الصيام. الصوم والصيام، الصوم والصيام لغة الإمساك، الصوم لغة ماذا؟ الإمساك. وقال ابن منظور في لسان العرب: والصوم في اللغة الإمساك عن الشيء، الإمساك عن الشيء والترك له. وقيل للصائم صائم لماذا؟ لإمساكه عن المطعم والمشرب والمنكح. وقيل للصامت، أي الذي لا يتكلم، قيل للصامت صائم لإمساكه عن ماذا؟ عن الكلام. ولهذا قال الله تعالى إخبارا عن مريم: إني نظرت للرحمن صوما. ماذا؟ صمتا، صوما أي صمتا، لأنه إمساك عن الكلام. من فسر هذا؟ فسر في القرآن: فلن أكلم اليوم إنسيا. هذا هو الصوم التي ذكرته مريم. كذلك في الشرع، في الشرع له تعاريف كثيرة، في الشرع له تعاريف كثيرة، لكن المختار من تعريف الصيام التي ذكرها أهل العلم منها أن يقال هو التعبد لله، هذه مهمة سنذكرها. إذا تعريف الصيام في الشرع هو التعبد لله تعالى بالإمساك بنية، بالإمساك عن ماذا؟ عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر. أي فجر؟ الأول ولا الثاني؟ الثاني، من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، من شخص مخصوص بشروط مخصوصة، من شخص مخصوص بشروط مخصوصة. فلا بد أن يكون هذا الإمساك ماذا؟ تعبدا لله. لا بد أن يكون هذا الإمساك، أنت منعت نفسك من الأكل والشرب من صلاة، من أذان الفجر، لا بد أن يكون بنية ماذا؟ التعبد لله عز وجل، لا لمجرد العادة. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كلام مهم، قال: ويجب التفطن، ويجب التفطن لإلحاق كلمة التعبد في التعريف. يعني علينا أن نذكر في التعريف ماذا؟ التعبد. لا بد أن نقول التعبد لله. لماذا؟ لأن يقول الشيخ رحمه الله: لأن كثيرا من الفقهاء لا يذكرونها، كثير من الفقهاء ولو قرأت في بعض كتب أهل الفقه لا يذكرون التعبد لله، يذكرون التعريف في الصيام ماذا يقولون؟ الإمساك عن الأكل والشرب وجميع المفطرات من أذان أو من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، هذا هو يذكرون، لكن ما يذكرون ماذا؟ التعبد لله عز وجل. يقول الشيخ: فينبغي أن نزيد ماذا؟ كلمة ماذا؟ كلمة التعبد. لماذا؟ لأنك لو أمسكت، لو أمسكت من طلوع الفجر إلى المغرب تطببا، تطببا يعني الطبيب قال لك صم من أجل أن يزول عنك المرض الفلاني، أو من أجل أن تزول الفضلات التي في البدن وتزداد صحة. والآن بعض الناس يتعالجون بماذا؟ بالصيام، يقول أصوم 18 ساعة، أصوم يوم، أصوم كذا. هل هذا الآن الذي يصوم هل هذا عبادة لله؟ هل نستطيع أن هو صائم ولا ما هو صائم؟ هو أمسك عن جميع المفطرات الآن، لكن هل نعتبره صائم شرعا؟ لا، لأنه لم يكن هذا الصيام ماذا؟ تعبدا لله. إذن مهم إذا أردنا أن نعرف الصيام أن نضيف كلمة ماذا؟ التعبد لله عز وجل. وفرض الصيام في السنة كم؟ السنة الثانية من الهجرة إجماعا، وصام النبي صلى الله عليه وسلم كم؟ 9 رمضانات إجماعا. وذكر بعض أهل العلم أن الصيام ينقسم إلى كم؟ إلى قسمين: صيام مستحب وصيام واجب، صيام مستحب وصيام واجب. الصيام المستحب مثل صيام يوم عرفة، مثل صيام يوم عاشوراء، مثل صيام الاثنين والخميس، مثل صيام 3 أيام من الشهر، هذا إيش حكمه؟ مستحب. والصيام الواجب ينقسم إلى أقسام، الصيام الواجب ينقسم إلى أقسام أيضا. ما هو الأول؟ ما يجب للزمان نفسه، ما يجب للزمان نفسه، وهو صيام شهر رمضان. نحن نصوم شهر رمضان لأنه ماذا؟ لأنه واجب، ولأنه شهر ماذا؟ شهر رمضان. هذا الأول. ما يجب لسبب، فيه الصيام واجب لكن يكون بماذا؟ سبب. هذا السبب جعله ماذا؟ واجب. مثل إيش؟ الكفارات، مثل الكفارات، كفارة الجماع مثلا في نهار رمضان، مثلا كفارة جزاء الصيد في الحرم أو المحرم، فهذا واجب عليك بماذا؟ بسبب. الثالث: ما يجب على العبد بنفسه أو على نفسه، أو أنت جعلته واجب على نفسك، هو ما هو واجب لكن أنت جعلته واجب على نفسك، مثل إيش؟ النذر. يقول رجل: لو أتى أبي من السفر لأصومن شهرا، نذر ولا مو نذر؟ إيش حكمه؟ واجب. واجب أن يصوم، واجب عليه أن يصوم هذا ماذا؟ هذا الشهر. طيب، إذن هذه الثلاثة: ما يجب للزمان نفسه كصوم رمضان، ما يجب لسبب وهو صيام الكفارات، ما يجب بإيجاب العبد على نفسه. ومر معنا أن صيام شهر رمضان واجب. ذكر الحافظ رحمه الله، نعم، الحديث الأول.
قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصوم. رواه البخاري ومسلم.
هذا الحديث سيكون الكلام عليه من وجوه، وذكرت في بداية المقدمة أن الشرح سيكون إيش؟ مختصر بقدر المستطاع. قوله لا تقدموا، الأول احنا قلنا سيكون الكلام عليه من وجوه. الوجه الأول قوله لا تقدموا، لا تقدموا، أصلها أو أصل الكلمة ماذا؟ تتقدم بتاءين، أصل الكلمة بتاءين، لا تتقدموا، فحذفت إحدى التاءين تخفيفا، أي لا تتقدموا الشهر بصوم تعدونه احتياطا. هنا نهي في هذا الحديث، نهي، والخطاب لمن؟ للأمة، الخطاب للأمة جميعا. النبي صلى الله عليه وسلم يخاطبنا يقول: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، أي لا تستقبلوه قبل دخوله بصوم، فإن الله إنما فرض أو فرض صوم الشهر نفسه، لا يكون ذلك قبل. وهذا النهي لمن؟ لمن أراد أن يصوم ماذا؟ احتياطا للشهر، يقول، أو للشك، احتياطا يقول: والله أنا أخشى إنه اليوم رمضان بس الناس ما شافت الهلال، فإذا أنا أصوم ماذا؟ احتياطا. فهذا هو المقصود، فهذا هو المقصود كما سيأتي معنا. الوجه الثاني قال ابن دقيق العيد رحمه الله: هذا الحديث فيه رد صريح على الروافض. هذا الحديث فيه رد صريح على من؟ على الروافض الذين يرون تقديم الصوم على الرؤية. الروافض يقدمون الصوم على ماذا؟ على رؤية الهلال، يقدمون الصوم على رؤية الهلال، وهذا رد عليه. ثالثا، الوجه الثالث: رمضان، ما معنى رمضان؟ هو اسم للشهر، أي لا تقدموا شهر الذي يسمى بماذا؟ برمضان. هناك مسألة لن أطيل فيها، مسألة: هل يقال رمضان أو يقال شهر رمضان؟ هل يقال رمضان أو شهر رمضان؟ بعض المرات قد يمر عليك مقال أو رسالة: لا تقولون شهر رمضان، لا تقول رمضان، لازم تقول، لابد أن نقول شهر رمضان وكذا. باختصار هي على ثلاثة أقوال، لكن الراجح، سأذكر الراجح، يقول النووي رحمه الله: والراجح يقال رمضان ويقال شهر رمضان، كلاهما ماذا؟ كلاهما صحيح. والذي ذهب إليه البخاري أيضا على هذا القول، يقال رمضان ويقال شهر رمضان، والمحققون قالوا: والصواب أنه لا كراهة في قول رمضان مطلقا. يقول النووي والمذهبان، هناك قولان بعدم قول رمضان لابد أن نقول، يقول والمذهبان الآخران فاسدان، لأنه إذا أردنا أن نقول لا نقول رمضان وإنما شهر رمضان لابد لنا من ماذا؟ لابد لنا من دليل، لأن بعضهم يقول رمضان اسم من أسماء الله، بعض الأقوال يقول أن رمضان اسم من أسماء الله، وهذا صحيح وليس بصحيح، ليس صحيح، لأن نحن نريد منهم ماذا؟ الدليل. ما هو منهج أهل السنة والجماعة في أسماء الله؟ نعم، أحسنتم، فتح الله عليكم. طيب، الوجه كم؟ الرابع: الشارع الحكيم يريد التمييز بين العبادات، الله عز وجل يريد أن يميز بين العبادات وبين العادات، ويريد أن يميز بين فروض العبادات والنوافل ليحصل الفرق بينها، فلهذا التمييز، لأن شهر رمضان أيامه متميزة من أولها إلى آخرها، فأولها اليوم الأول من شهر رمضان فلا يصوم الذي قبله. لماذا نصوم اليوم 29 مثلا؟ لماذا نصوم مثلا 30 لو كان شهر شعبان كاملا مثلا؟ لا، رمضان متميز لا يصام إلا من أول رمضان، ولا نصوم اليوم الذي قبله ولا اليومين الذي قبله، وآخرها آخر رمضان 30 و29 إن كان ناقصا 29 وإن كان كاملا 30. فالنهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين فيه حماية لحدود الشريعة. النهي عن الصيام قبل رمضان بيوم أو يومين فيه ماذا؟ فيه حماية لحدود الشريعة من الاعتداء. لماذا؟ يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: حتى لا يتجرأ أحد ويقول سأصوم احتياطا. وسيأتي الكلام إن شاء الله في الحديث التالي. طيب، هل مطلقا النهي عن الصيام قبل رمضان بيوم أو يومين مطلقا؟ لا، يستثنى من؟ الذي له عادة. يستثنى الذي له ماذا؟ عادة. رجل يصوم الاثنين والخميس، وقابل الاثنين والخميس آخر يوم من شعبان، هل يصوم أو نقول له لا تقدم؟ يصوم، لأن هذا وافق ماذا؟ عادته. رجل يصوم 3 أيام من كل شهر وأخر الصيام لآخر شعبان، يجوز له. رجل نذر لله نذرا قال: لئن رجع أخي من السفر لأصومن 3 أيام. فرجع يوم 26 مثلا أو 27 من شعبان، فإنه يصوم 28 و29 و30. جائز ولا مو جائز؟ جائز. إذن النهي لمن؟ لصيام الاحتياط أو الشك. هذا النهي، النهي لمن صام شاكا أو ماذا؟ أو صام احتياطا. طيب، إذن خلاصة الكلام معنى الحديث: لا تستقبل رمضان بصيام على نية ماذا؟ الاحتياط لرمضان. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: والحكمة من ذلك. لماذا؟ والحكمة من ذلك أن الحكم، حكم رمضان، علق بماذا؟ بالرؤية. رؤية ماذا؟ الهلال، رؤية الهلال. فمن تقدمه بيوم أو يومين فقد حاول الطعن في ذلك الحكم، وهذا هو المعتمد. إذن لا يجوز، يقول الشيخ ابن باز رحمه الله: لا يجوز المسلمين أن يتقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين على سبيل ماذا؟ الاحتياط. على سبيل ماذا؟ الاحتياط. لكن اللي له عادة فإنه يجوز، حتى لا يقول أحد اليوم أخذنا في الدرس أنه ما نصوم قبل. لا، من كانت له عادة فإنه يجوز له الصيام. أما من لم تكن له عادة وأراد أن يصوم من باب الاحتياط فإنه لا يجوز له. ويؤخذ من هذا الحديث، أنه لا يجوز صيام يوم الشك. إيش معنى يوم الشك؟ طيب، اليوم الذي لا يرى فيه ماذا؟ الهلال. مثلاً أرادوا أن يروا الهلال لكن كان في غيوم، ما يرون، أو جبال شاهقة لم يروا الهلال فيها مثلا، فهم الآن شكوا، عندهم شك هل هو شعبان أو هو رمضان، هل يجوز الصيام هنا؟ لا يجوز الصيام هنا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته، إيش؟ وأفطروا لرؤيته، فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان كم؟ 30. يعني ما رأيت الهلال فإنك تكمل ماذا؟ تكمل الشعبان 30 يوما، كما سيأتي في الحديث الثاني. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاغفروا له.
نعم، وهذا الحديث عند البخاري ومسلم. موضوع الحديث: ما يوجب صيام رمضان وما يوجب الفطر منه؟ ما هو؟ الرؤية. تصوم للرؤية وتفطر على الرؤية. هذا الخطاب لمن؟ لجميع الأمة. فأحكام الشرع الشريف تبنى على الأصل فلا يعدل عنه إلا بيقين. إذن الأصل بقاء شعبان كم؟ 30 يوم. الأصل أن شهر شعبان كم يوم؟ 30 يوم، وأن الذمة بريئة من وجوب الصيام. نحن لا نأمر الناس بصيام رمضان وهو لم يدخل. الذمة بريئة من الصيام إلا إذا دخل ماذا؟ إلا إذا دخل شهر رمضان. ما دام أن شعبان لم تكمل عدته 30 يوما فلا نصوم إلا إذا رأينا ماذا؟ الهلال أو إيش؟ الصيام يحدث بماذا؟ رؤية الهلال أو ماذا؟ إكمال شعبان كم؟ هذا هو. يعني الآن النبي صلى الله عليه وسلم هنا في الحديث ماذا قال؟ إذا رأيتموه ماذا؟ فصوموا. إذا رأيتم ماذا؟ هلال ماذا؟ هلال رمضان. إذا رأيتموه أي هلال رمضان فماذا؟ فصوموا. وإذا رأيتموه فأفطروا. رأيتم ماذا؟ هلال شوال، يكون العيد. طيب، فإن غم عليكم، يعني ما رأيتموه، كان فيه سحب غيوم لم تروه، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ فاقدروا له. ما معنى فاقدروا له؟ ها، أي يكون شعبان كم؟ 30 يوما. وهذا هو. طيب، هل المراد بالرؤيا قال إذا رأيتموه فصوموا، هل المراد لابد جميع الناس ترى الهلال؟ كم واحد في شهر رمضان في الصيام؟ واحد عدل. إذا رآه واحد وأخبر الإمام وقال رأيت الهلال فإنه يؤمر الناس بماذا؟ يأمر الناس بالصيام. وهذا الحديث كما قال ابن دقيق العيد رحمه الله يدل على تعليق الحكم بالرؤية، ولا يراد بذلك رؤية كل فرد، يعني مو أنا أرى وأنت ترى وهذا يرى، لا، وإنما مطلق الرؤية. وقال إمام أحمد أنه لا يجب صوم رمضان قبل رؤية هلاله أو إكمال شعبان كم؟ ما يجوز لنا. فمن صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم كما سيأتي معنا. طيب، إذن الصيام يكون بماذا؟ بالرؤية أو إكمال العدة كم؟ 30. فإن غم عليكم في رواية فإن غم عليكم فاكملوا العدة، أي كم؟ 30. وفي رواية فإن غم عليكم فاكملوا العدة 30 يوما، وكذلك فعدوا 30. كل هذه ماذا؟ روايات صحيحة. إذن بما يثبت دخول شهر رمضان؟ بالرؤية أو بإكمال شعبان. إذن هذا هو المقصود. فإن غم عليكم أي ستر عليكم، فإن غم عليكم في الحديث أي ستر عليكم بغيم، كان الجو فيه غيوم أمطار وكان غيوم ما ترى الهلال، أو غبار، الجو كان فيه غبار ما ترى الهلال، أو جبال شاهقة تكون في منطقة وهناك جبال شاهقة لا تستطيع الصعود وما أشبه ذلك، في هذه الحالة ماذا نعمل؟ نكمل شعبان 30 يوما. هل هذا من عندنا أم هو تفسير النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو تفسير النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري، فإن غبي عليكم، في رواية البخاري فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. فهمنا هنا ولا لا؟ وفي صحيح الجامع، وفي صحيح الجامع احصوا هلال شعبان لرمضان ولا تخلطوا برمضان إلا أن يوافق ذلك صياما كان يصومه أحدكم، وصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30 يوما، فإنها ليست تغمى عليكم العدة. يعني قد يغمى عليكم الهلال ولا لا؟ قد لا تروه بسبب الغيوم أو الغبار، لكن هل يغمى عليكم العدة أن شعبان 30 يوما؟ لا، معروف إما أن ترى الهلال وإما أن تكمل شعبان كم؟ 30 يوما. وهذا دليل على أنه لا يجب الصوم مع الشك. طيب، وعن صلة ابن زفر رضي الله عنه قال: كنا عند عمار بن ياسر، كنا عند عمار بن ياسر فأتي بشاة مصلية فقال: كلوا. فتنحى بعض القوم، بعض القوم الحاضرين ما أكلوا، فقال: إني صائم. فقال عمار: من صام الذي أو من صام اليوم الذي يشك في به الناس يشك به الناس فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، كما في صحيح النسائي. ويكفي في ثبوت دخول شهر رمضان كم رجل يرى الهلال؟ واحد عدل. قال ابن قدامة، وهو قول عمر وعلي وابن عمر وابن المبارك، وهو من أقوال الشافعية والحنابلة، وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال، يقول ابن عمر: تراءى الناس الهلال، يعني خرجوا ينظرون للهلال، فأخبرت الرسول صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصامه وأمر الناس بصيامه. دليل على ماذا؟ الحديث الذي ذكرته الآن دليل على ماذا؟ ها؟ أن الواحد إذا رأى الهلال فماذا؟ يكفي. يعني أنتم لو واحد ترى الهلال ورأى الهلال ثم ذهب إلى المحكمة وقال رأيت الهلال، يأمرون بالصيام أو لا؟ يأمرون بالصيام، قد يردون شهادتك، لكن الأصل ماذا؟ الأمر بالصيام. وكذلك يصام ماذا؟ يصام برؤيته. طيب، من رأى هلال رمضان وحده، رأيت الهلال، وهذه مسألة، رأيت الهلال ولم يشهد برؤيته، ما استطعت أن تذهب وتشهد، أو ردت شهادتك ما قبلت، هل يصوم أو لا؟ العلماء اختلفوا على قولين، العلماء اختلفوا على قولين: يصوم بناء على رؤيته. القول الأول أنه يصوم بناء على ماذا؟ على رؤيته، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة، وعليه أكثر أهل العلم. قال ابن عبد البر: لم يختلف العلماء في من رأى هلال رمضان وحده فلم تقبل شهادته أنه يصوم، لأنه متعبد بنفسه لا بغيره، وعلى هذا أكثر العلماء. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع أنه قد أمر بالصيام عند رؤية الهلال، ومن رآه لوحده داخل في العموم ولا ما هو داخل؟ داخل في العموم، وهو اختيار الصنعاني، وهو اختيار الصنعاني. هذا القول الأول. القول الثاني: يصوم مع الناس إذا صاموا، يصوم مع الناس إذا صاموا، وهذا اختيار رواية عن الإمام أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو كذلك القول: يصوم مع الناس ويفطر مع الناس، وهذا أظهر الأقوال عند شيخ الإسلام ابن تيمية واختاره ابن باز رحمه الله. طيب، هذا هلال ماذا؟ هلال ماذا؟ رمضان، ركزوا. طيب، كم واحد ذكرنا أنه يراه؟ واحد. طيب هلال وشوال اثنان، هلال وشوال كم؟ اثنان. لابد من إخبار شاهدين عدلين برؤية هلال شوال، وهذا باتفاق المذاهب الأربعة، وهو أكثر قولا للعلماء. وقال ابن عبد البر وفي التمهيد: أما الشهادة على رؤية الهلال فأجمع العلماء على أنه لا يقبل في شهادة شوال في الفطر إلا رجلان عدلان. إذن المسألة هذه، وهذا الذي ذكره أيضا ابن قدامة رحمه الله. طيب، هذا يعني نكتفي بهذه المسائل على هذا الحديث لضيق الوقت. إذن عرفنا الآن رؤية الهلال رمضان يكفي له ماذا؟ واحد، وشوال اثنان. اقرأ.
صلى الله عليه وسلم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. رواه البخاري ومسلم.
السحور، السحور بفتح ماذا؟ بفتح السين. السحور ما معناه؟ ما يتسحر به الطعام. إذا قلنا السحور بفتح السين فالمقصود به ماذا؟ مقصود به ماذا؟ ما يتسحر به الطعام. ولو قلنا السحور بضم السين فهو ماذا؟ الفعل. الفعل. الآن أنت تفعل هذا يسمى ماذا؟ سحور. أما الطعام الذي أمامك يسمى ماذا؟ السحور، لأنه أكلة يؤكل بها في أي وقت؟ في السحر. وقال: تسحروا فإن في السحور ماذا؟ بركة. والبركة هي ماذا؟ النماء والزيادة. والبركة قد تكون حسية وقد تكون ماذا؟ معنوية. وهنا البركة في السحور تجمع ماذا؟ الحسية والمعنوية، الحسية والمعنوية. وهذا الحديث مخالفة فيه المخالفة لأهل الكتاب، هذا الحديث فيه مخالفة لأهل الكتاب، وقد أمرنا بمخالفتهم. قال صلى الله عليه وسلم: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب ماذا؟ أكلة السحر. أكلة السحر. إذن الفرق بيننا وبين صيام أهل الكتاب ماذا؟ السحور، أكلة السحر. فالسحور من خصائص من؟ من خصائص هذه الأمة، من خصائص هذه الأمة. وهذا قاله القرطبي في شرحه على هذا الحديث، يدل على أن السحور من خصائص هذه الأمة ومما خفف به عنهم. يقول ابن دقيق العيد رحمه الله: هذا الحديث فيه دليل على استحباب السحور للصائم. إذن ما حكم السحور؟ مستحب. وتعليل ذلك لماذا؟ لأن فيه ماذا؟ فيه ماذا؟ تسحروا فإن السحور إيش؟ فإن في السحور بركة. إذن التعليل بأن فيه ماذا؟ فيه بركة. قوله تسحروا، قال ابن المنذر: الإجماع على أن السحور مندوب إليه بدليل حديث أبي هريرة في الصحيحين. قال أبو هريرة: واصل بهم يوما، النبي صلى الله عليه وسلم واصل بهم يوما الصيام، لما أبوا أن ينتهوا الوصال واصل بهم يوما ثم يوما، ثم رأوا الهلال فقال: لو تأخر لزدتكم كالمنكل بهم حين أبوا. فدل ذلك على أن السحور ليس بحتم، يعني ليس بواجب، إذ لو كان واجبا ما واصل النبي صلى الله عليه وسلم بدون ماذا؟ بدون سحور. قال النووي رحمه الله: أجمع العلماء على استحبابه وأنه ليس بماذا؟ ليس بواجب. قال شيخنا الشيخ أحمد النجمي رحمه الله: وقد يجب. متى يجب؟ كلام جميل. قال: وقد يجب السحور على من؟ على من يتأثر بعدم السحور. من يتأثر بعدم، يقول الشيخ: إنما قلت بأن السحور يجب على من يتأثر بتركه، لأنه من المعلوم أن بدن الإنسان لا يقوم إلا على الطعام والشراب، فإذا ترك وجبة السحر يتأثر ولا ما يتأثر؟ يتأثر في الصيام، وقد يتعب وقد لا يكون عنده قوة بدنية تعينه، ولهذا أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أمر بما فيه صلاح البدن وصلاح الدين والعقل. فإن في السحور ماذا؟ بركة. قيل البركة من البركة، سنذكر بعض الأمور من هذه البركة. قيل البركة الاستيقاظ والدعاء في السحر، بركة ولا مو بركة؟ الله عز وجل ينزل متى؟ الثلث الأخير من الليل. فأنت عندما تقوم للسحور، عندما تقوم لماذا؟ للسحور، فالسحور متى يكون؟ في الثلث الأخير، فإنك تدعو الله عز وجل وقد تصلي، فإذن هذا بركة ولا ما هو بركة؟ بركة. كذلك البركة في السحور تحصل بجهات متعددة، اتباع السنة، اتباع ماذا؟ السنة، مخالفة أهل الكتاب بركة، التقوي على العبادة، الزيادة في النشاط، التسبب لذكر الله عز وجل في آخر الليل والدعاء. وكذلك قال ابن دقيق العيد البركة يجوز أن تعود إلى الأمور الأخرى في الآخرة، قد تكون هناك بركة أين؟ في الآخرة. فإن إقامة السنة يوجب الأجر والزيادة، لأنك عندما تتسحر، لأن السحور ماذا؟ سنة من سنن من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، فإنك تأخذ ماذا؟ أجرا. فإذا أخذت أجرا فإنك ستحصله فين؟ أين؟ في الآخرة، يوم القيامة. كذلك من بركته أيضا يقول البسام رحمه الله أن المتسحر يقوم في آخر الليل فيذكر الله عز وجل ويستغفره، ثم يصلي صلاة الفجر ماذا؟ جماعة. ولهذا الذي يقوم يتسحر فإنه يصلي صلاة الفجر جماعة، وهذا بركة من بركات السحور، بخلاف من لم يتسحر. بعضهم يقول لأهله لا أريد أن أتسحر، فينام ولا يقوم إلا بعد صلاة الفجر. ونحن نشاهد عيانا في صلاة الفجر في رمضان، كيف عدد المصلين؟ كثير ولله الحمد، كثير. تنظر إليهم في صلاة المغرب وانظر إليهم في صلاة الفجر، كثير. وهذه من بركة ماذا؟ السحور، ولله الحمد والنعمة. كذلك بماذا يحصل السحور؟ مسألة، بماذا يحصل السحور؟ يعني ماذا أفعل حتى أقيم هذه السحور؟ هل أكل معين أو لا؟ قال ابن قدامة في المغني: وكل ما حصل من أكل أو شرب حصل به ماذا؟ فضيلة السحور. تسحرت، حتى لو جرعت جرعة ماذا؟ من ماء، فإنه حصل لك ماذا؟ حصل لك بركة السحور. وقال ابن حجر رحمه الله: يحصل السحور بأقل ما يتناوله المرء من مأكول ومشروب. يعني لو تسحرت بتمرة أو بتمرتين وماء، فإنه وقع لك ماذا؟ بركة السحور. في ناس لا، يقول أنا لا، لازم على أضرب بالخمس، ولا لا ولا ما فيه. في ناس إذا جلس للسحور ما يقوم، إلا ممكن بعض المرات حتى ما يقدر يروح يصلي. لا، السحور يحصل بماذا؟ يحصل بأي شيء، حتى لو بجرعة ماء. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: السحور أكلة بركة، فلا تدعوه. النبي يقول: فلا تدعوه، ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء، ولو أن يجرع أحدكم ماذا؟ جرعة من ماء، فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. أجر عظيم، أجر عظيم في أكلة ماذا؟ إذن علينا أن نحافظ على هذه الأكلة. وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على التسحر بالتمر، فقال: نعم سحور المؤمن ماذا؟ التمر، كما عند أبي داود، كما عند أبي داود. طيب اقرأ الذي بعده.
صلى الله عليه وسلم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه
نواف.
سحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام الى الصلاه. قال قلت لزيد كم كان بين الاذان والسحور؟ قال قدر 50 ايه. رواه البخاري ومسلم.
موضوع الحديث، هذا الحديث موضوعه المقدار، المقدار الذي يكون بين السحور وماذا؟ وبين ماذا؟ الأذان. بين السحور وبين ماذا؟ الأذان، أي المدة التي يمكن أن تكون بينهما. يعني ما هي المدة التي تكون بين السحور وبين ماذا؟ أذان الفجر أو دخول الوقت، هل هناك مدة معينة؟ الصحابي هنا زيد بن ثابت رضي الله عنه، أنس بن مالك رضي الله عن زيد بن، قال ماذا؟ تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة. قال أنس قلت لزيد كم كان بين الأذان والسحور؟ ماذا قال؟ مقدار كم؟ 50 آية، سنتكلم عليه. لكن نذكر أولا قال ابن دقيق العيد هذا الحديث فيه دليل على استحباب التأخير. ماذا؟ إذن هذا النقطة الأولى، الحديث فيه دليل على استحباب ماذا؟ تأخير ولا تعجيل؟ تأخير السحور وتقريبه من ماذا؟ وتقريبه من الفجر، أي يكون قريب من دخول الوقت، من صلاة الفجر. والظاهر أن المراد بالأذان ها هنا هو الأذان، أي أذان؟ الثاني. قال الأذان الثاني لأنه أقرب إلى حصول المقصود من حفظ القوى. إذن يقول ابن حجر رحمه الله المراد بقوله كم كان بين الأذان والسحور أي أذان ابن أم مكتوم، أذان ابن أم مكتوم، لأن بلالا كان يؤذن قبل الفجر، الأذان الأول في رمضان، وهذه من الأشياء التي تركت. بلال كان يؤذن الأذان الأول قبل دخول الوقت، وابن أم مكتوم كان يؤذن إذا طلع الفجر. قال المهلب وكذلك غيرهم من العلماء فيه تقدير الأوقات بأعمال البدن، هذا الحديث فيه دلالة على تقدير الأعمال بأعمال الأوقات بأعمال البدن. العرب قديما كانوا يقدرون الأوقات بالأعمال، فتجده في بعض الأحاديث أو في بعض السير يقول مقدار حلب شاه، ولا ما مر عليكم مقدار حلب شاه أو نحر جزور. لكن زيد بن ثابت هنا عدل إلى ماذا؟ بالقراءة، بقراءة القرآن. لماذا؟ لأن هذا الوقت عند الصحابة كان وقت العبادة بالتلاوة، كانوا يتعبدون الله بتلاوة القرآن، فلهذا يحسبون أو الأوقات عندهم بقراءة، فلهذا قال مقدار كم؟ 50 آية. يعني إذا تسحر بمقدار 50 آية ويدخل ماذا؟ ويدخل الوقت. وهل هذا جائز أو لا؟ جائز. قال العلماء هذا الحديث فيه فائدة، جواز ضبط الوقت بمقدار محدد من العبادة كقراءة القرآن أو ذكر. وهذا الذي ذكره الصحابي قال مقدار 50 آية. طيب، وهذا فيه رحمة من النبي صلى الله عليه وسلم، ينظر إلى ما هو أرفق بأمته فيفعله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يتسحر ماذا؟ لو لم يتسحر لاتبعوه الصحابة وشق عليهم، ولو تسحر في جوف الليل في منتصف الليل لشق كذلك أيضا على بعضهم، لأن بعضهم قد يغلب عليه النوم فينام عن صلاة الفجر. وكذلك في الحديث تأنيس الفاضل أصحابه بالمواكلة. من هو الفاضل؟ النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك أتى بأصحابه يأكلون إيش؟ يأكلون معه. وفي الحديث جواز المشي بالليل للحاجة، لأن زيد بن ثابت ما كان يبيت عند النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه أتى للسحور ثم ماذا؟ ثم مضى. وفيه حسن الأدب في الحديث، فيه حسن الأدب من يخرج لنا حسن الأدب من الحديث؟ أحسنت. قال تسحرنا ماذا؟ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقل نحن ورسول الله، وهذا فيه حسن أدب. كذلك فيه دلالة في الحديث أن الفراغ من السحور متى؟ قبل طلوع الفجر، يعني انتهوا من السحور قبل إيش؟ قبل طلوع الفجر. وفي الحديث الآخر لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة وأخروا السحور. وفي صحيح مسلم مر معنا فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. وقال أهل العلم تعليقا على هذا الحديث أن وقت الإمساك عن الأكل والشرب هو ماذا؟ طلوع الفجر. قوله تعالى كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. طيب، وما يفعله الناس الآن في بعض البلدان يجعل وقتين، وقت للإمساك ووقت لطلوع ماذا؟ الفجر. يجيبون تقاويم أو جداول مكتوب وقت الإمساك ووقت الأذان، ويمسكون قبل الأذان بعشرين دقيقة مثلا. هل يجوز هذا؟ العلماء قالوا هذا بدعة ما أنزل الله بها من سلطان. وكذلك ذهب الجمهور إلى امتناع السحور بطلوع الفجر. إذا طلع الفجر ودخل الوقت ماذا؟ ينتهي الأكل والشرب، وهو قول الأئمة، وهو قول الله عز وجل وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم ماذا؟ الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن من؟ أم مكتوم. وقوله الفجر فجران، فأما الأول فإنه لا يحرم الطعام ولا يحل الصلاة، وأما الثاني فإنه يحرم الطعام ويحل الصلاة. ولعلنا إن انتهينا إن شاء الله من الشرح يوم الأربعاء نذكر بعض المفطرات إن شاء الله. نأخذ هذا الحديث ونقف، آخر حديث ونقف الليلة. تفضل.
عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبكر بالفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. رواه البخاري ومسلم.
في هذا الحديث قال أهل العلم في هذا الحديث دليل على فضل نساء النبي صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث دليل على فضل نساء المسلمين، نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وإحسانهن إلى الأمة. لماذا؟ لأنهن نقلن عن النبي صلى الله عليه وسلم من العلم الشيء الكثير النافع، ولا سيما الأحكام الشرعية التي تكون أين؟ لا تكون في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، المنزلية التي لا يطلع عليها إلا هن من أعمال النبي صلى الله عليه وسلم، فرضي الله عنهن وأرضاهن. وتخبر عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يطلع عليه الفجر وهو ماذا؟ وهو جنب من جماع أهله ثم يغتسل ويصوم. وهذا الحديث فيه إباحة للجماع في ليل رمضان. هذا الحديث فيه إباحة للجماع إلى آخر لحظة من الليل. ومن لازم ذلك، يقول شيخنا الشيخ أحمد النجمي رحمه الله، من لازم ذلك أن التطهر لا يتم إلا بعد طلوع الفجر. يعني بما أنه لم يغتسل النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد ماذا؟ طلوع الفجر، فإنه يجوز إلى آخر لحظة قبل طلوع ماذا؟ قبل طلوع الفجر. قال القرطبي رحمه الله في هذا فائدتان في الحديث. كم فائدة؟ يقول القرطبي رحمه الله إحداهما أي الأولى أنه صلى الله عليه وسلم كان يجامع في رمضان ويؤخر الغسل إلى متى؟ إلى بعد طلوع الفجر. وهذا دليل على ماذا؟ على الجواز تأخير ماذا؟ الغسل، جواز تأخير الغسل. الثاني أن ذلك كان من جماع، أن ذلك كان من جماع لا من احتلام. والذي يقرأ الحديث بتمعن يرى هذه، يأخذ هذه الفائدة. كان يدركه الفجر وهو ماذا؟ وهو جنب من مين؟ من أهله، من أهله. هذا دليل كما قال القرطبي أنه كان من جماع لا من إيش؟ من احتلام، لأنه صلى الله عليه وسلم كان إيش؟ كان لا يحتلم. النبي صلى الله عليه وسلم من خصائصه أنه لا يحتلم. لماذا؟ لأن الاحتلام من ماذا؟ من الشيطان، لأن الاحتلام من الشيطان، وهو صلى الله عليه وسلم معصوم منه. انتهى كلامه. في الحديث دليل على صحة الصوم من الجنب سواء كان عامدا أو ناسيا، وسواء كان صيامه فرضا أو تطوعا، يعني أنه إن جامع أهله ثم انتهى فأذن المؤذن، أي دخل ماذا؟ دخل الوقت الفجر، ثم ذهب اغتسل بعد دخول الوقت، ثم ذهب وصلى، فإن الصيام ماذا؟ صحيح. ليس المقصود، لا نفهم أنه أخر الاغتسال إلى خروج الوقت، خروج وقت الصلاة، لا، أخره إلى التأخر بعد دخول الوقت وليس بعد خروج الوقت. نفهم من هذه، نفهم هذه المسألة. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: دل ذلك على أنه لا مانع من تأخير الغسل، قد يحتاج إلى الشغل في السحور أو غير ذلك، فإن أخر الغسل فلا بأس، يغتسل ولو بعد طلوع الفجر، وصومه ماذا؟ صحيح، وليس عليه قضاء. لكن المحرم هو الجماع بعد طلوع الفجر، المحرم هو الجماع بعد طلوع الفجر، لكن الغسل بعد طلوع الفجر إيش؟ جائز لا بأس به. وهذا يدخلنا إلى من؟ يدخلنا في هذه المسألة إلى الحائض، إلى الحائض، المرأة الحائض إذا طهرت في آخر الليل، طهرت في آخر الليل وقامت وحضرت السحور لأبنائها ولأهلها وانشغلت به، ثم أخرت الغسل إلى بعد طلوع ماذا؟ بعد طلوع الفجر، طلوع الوقت، فهنا يجوز لها الصيام أو لا يجوز؟ ها، طهرت قبل الفجر واشتغلت بالسحور، ثم دخل الوقت، قامت واغتسلت وصلت وصامت، صيامها صحيح أو لا؟ صيامها صحيح، صيامها صحيح، لا يضر هذا. فلهذا النساء إذا طهرت في آخر الليل ولكنها انشغلت بالسحور وطبخه لأهلها، فإنه لا بأس أن تتسحر، ثم بعد ذلك إذا دخل الوقت ثم بعد ذلك تغتسل وتصلي وتصوم. وكذلك النفساء أيضا، لكن عليهم المبادرة بالغسل بعد طلوع الفجر، لا يتكاسن إلى أن يخرج ماذا؟ وقت صلاة الفجر، لا، هذا لا يجوز. عليه أن يبادر، الرجل عليه أن يبادر حتى يصلي مع الجماعة. طيب، عندي مسألة الآن، هذا الحديث أخرجنا إلى مسألة الاحتلام. تعرفون الاحتلام ولا لا؟ الاحتلام في نهار رمضان، رجل نام واحتلم في نهار رمضان، صومه صحيح ولا باطل؟ ها، الصوم صحيح. رجل نام في الظهر، صلى الظهر ثم نام، فقام للعصر فإذا هو يرى الماء، فإن الصيام ماذا؟ صحيح، لا يبطل الصوم. عليه أن يغتسل، لأن الأمر خارج عن قدرته أو لا؟ نعم، الأمر هذا خارج عن قدرة الإنسان وطاقته، ولا يستطيع أن يمنعه، والله عز وجل يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لو احتلم لم يفسد الصوم، لأنه من غير اختيار منه. وهذا مثله، مثل الذي دخل شيء في فمه وهو نائم، قد يكون نائما فدخل شيء في فمه، حلقة أو شيء وهو نائم، ما يدخل سندوتش وهو نائم. لا هذا ما هو نائم ده، ولا يأخذ عصير، لا ليس هذا القصد، ولكن القصد أنت نائم دخلت حلقة أو شيء في فمك وأنت نائم، هذا ليس عليك شيء. وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء عن رجل احتلم في نهار رمضان فما هو الحكم، فأجابت: من احتلم وهو صائم أو محرم بالحج والعمرة فليس عليه إثم ولا كفارة ولا يؤثر على صيامه، وعليه غسل الجنابة إذا كان قد أنزل منيا. يعني ما الذي يجب عليه؟ الاغتسال فقط، ثم بعد ذلك صيامه صحيح. ونقف هنا إن شاء الله، ونكمل غدا ما تبقى من هذه الأبواب، وأعتذر على الإطالة، أعتذر منكم على الإطالة، ولكن كما ذكرت لكم الوقت ضيق، ونريد أن ننتهي من هذا الكتاب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، وأسأل الله أن يغفر لي ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين، وأسأل الله أن يجعل هذا العمل في موازين حسناتنا، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.